والدينا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب حضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم كانت أيام. في هذه الأيام الطيبات المباركات من هذا الشهر الفضيل الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا جميعا فيه الصيام والقيام والعبادة والطاعة، وأن يجعلنا من عباده الذين شكر سعيهم وغفر ذنبهم. اللقاء مع عالم جليل وفقيه كبير يأخذ أبعادا كثيرة وجوانب شديدة اللمعان والإشعاع والإضاءة، خصوصا إذا كان هذا العالم قائم على تعليم الناس أمور دينهم وتفقيههم وتبصيرهم، وربط كل تفصيلة في حياتهم، كل فرع من فروع الحياة، بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، اللذين من اعتصم بهما لن يضل أبدا، كما أوصى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. سعدني ويشرفني أن ألتقي بعالم جليل معروف لديكم، فضيلة العلامة الكبير الشيخ مصطفى العدوي. مرحبا فضيلة الشيخ.
مرحبا بك وأهلا
وسهلا. سعيد بلقائي مع فضيلتك وأتشرف كثيرا،
وأشكر الله سبحانه وتعالى ثم أشكرك على هذه الخطوات الميمونة المباركة التي تتفضل بها، وأشكرك وأحمد الله إذ وفقك لحب كتابه الكريم ولحب سنة رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، فعدتك محبا لكتاب ربك ومحبا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وساعيا في تبليغهما للناس. وفي الحقيقة أن هذه من أعظم أسباب المحبة، أن نحب الشخص لحبه لكتاب ربه ولحبه سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فجزاك الله خيرا على هذه المحبة لكتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، والحمد لله. عليك أن تحمد الله لما حباك به من خلق حسن كريم. وأشكر إخواني جميعا في قناة الناس سعيهم الدائم المستمر لنشر كتاب الله ونشر سنة رسول الله وتعليم الناس أمر دينهم، فجزاك الله خيرا وبارك الله فيك.
أكرمكم الله. فضيلة الشيخ، يمكن طبيعة هذا البرنامج ليس ككل البرامج المعهودة أن نلتقي بالشيخ فيقدم لنا مادة علمية، لأن علماء السلف جزء كبير من حياتهم تم رصده في كتب ومجلدات انتفع بها الذين أتوا بعدهم، سير أعلام النبلاء، ومن بداية من جيل الصحابة أسد الغابة وكل هذه الكتب، لأن فيها إضاءات وفيها نقلة لما يعني عاشه هؤلاء الأكارم، فيستفيد منه أجيال المسلمون حتى نلقى الله تبارك وتعالى فيرشدوا في سلوكهم وحياتهم، ويروا كيف يصنع الإسلام الرجال كل في مجاله، يعني من جيل الصحابة الكرام إلى السلف الصالح إلى التابعين والخلف ومن يأتي بعد. لذلك حياة العالم الخاصة لا تنفصل عن ما وفقه الله من علم. إحنا محتاجين نتعرف على الشيخ مصطفى العدوي الذي يعني أطلع على الناس ليعلمهم، ورأه رحلة طويلة، أسأل الله أن يبارك في عمرك، من النشأة المباركة، من حب العلم، من كذا وكذا. هذه الجوانب ليست مجرد إضاءات شخصية أو مسألة تتعلق بتفاصيل حياة رجل عادي، إنما هي تفاصيل يستفيد منها من يربون أبنائهم الآن حتى ينشئونهم على العالم. فكيف كانت النشأة يعني؟
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فنشأتي كنشأتك يا شيخ
مصطفى
يعني في بلدة ريفية. نعم. أهلنا لم يكونوا بعلماء كبار، إنما الناس تخشى الله وتتقي وتصلي وتصوم وتؤدي فرض الله، لكن
الفطرة
يسعون لتعليمنا كما يسعون لتعليم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحاول جاهدين أن يدخلون أي جامعة تكون من وجهة نظرهم لك في الحياة يعني منصب أو وظيفة. فأدخلوني كلية الهندسة، وبعد أن دخلت كلية الهندسة دبت الخلافات في بدايات السبعينات كما لا يخفى عليك. 1970 من حوالي تقريبا 42 أو 43 سنة انتشرت الجماعات بصورة واسعة جدا في مصر، خاصة بعد أن مات جمال بن عبد الناصر وخلفه أنور السادات، جاء ففتح المعتقلات فنشطت الجماعات نشاطا غريبا، كل في اتجاه وفي ضرب. نعم. في هذه الأوقات كنت في مستهل الحياة، أولى ثانوي أو ثانية ثانوي أو ثالث ثانوي في هذه الآونة، فكان لزاما أن تستمع لما حولك، فكانت الجماعات تتجه إلينا، كل يريد أن يسحب الشباب إلى خطه. نعم. إلى جماعاتي وإلى خطي وإلى اتجاه. في النهاية ونحن في الجامعة انفتحت الأمور بدرجة كبيرة جدا، حتى كانت تأتي جماعات تقول نحن جماعة مثلا لإصلاح نظام الحكم، جماعة تأتي تقول نحن سلفيين، جماعة كل الجماعات تذكر،
كانت ممثلة في الجامعة، طلبة الجامعة،
طلبة الجامعة. لا، وغير
هي جامعة لكل الجماعات،
لكل الجماعات. فالنهاية وبعد استماع كل هذا،
وضلت كنت في كلية الهندسة، جامعة
جامعة المنصورة،
المنصورة هم.
فبدأت لزاما أن نستمع من الجميع أولا، وبعد الاستماع وجدت أن النجاة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وإن كان الكل يعني
وإن كان الكل يدعي
نعم يحاول أن
يستقم هذا،
لكن اختلفت المفاهيم والتأويلات وتبعتها الحركات،
لكن كتعليم كتعلم كتاب الله وسنة رسول الله على الطبيعة لم نكن نجد من يطمئن في هذا الباب.
يعني كان هذا التوجه في الجامعة،
في الجامعة،
يعني الجامعة تصاغ فيها الأفكار،
وهندسة
مدرسة صعبة وتحتاج إلى تفاوض، لكن كان معروف فعلا أن الكليات العملية، الطب والهندسة وخلال، كان فعلا فيها كبرى الجماعات، النشاط قوي
يعني. نعم. وإن لم يكن تعليمي يعني محض، إنما كان يعني الجو الإيماني يعني نشط، شعلة نشاط،
صيام نوافل في شبه معسكرات، في كل شيء.
أول معسكر إسلامي عمل عندنا في جامعة المنصورة، وفي على غرار معسكرات في عموم مصر تقريبا سنة 1972 أو 73 ميلادي، وحضر له كل كبار الجماعات اللي كانوا مسجونين أيام عبد الناصر، فكانت في روح إيمانية عالية. نعم. لكن روح غير مرشدة علميا. فلذلك لما كنت تستمع فكر أي جماعة من الجماعات ممكن تعجب به لأول وهلة، لما تستمع غيره ممكن ينقلك. يعني درجة كان في بعض إخواننا موجودين انتقلوا من جماعة لجماعة لجماعة، فبسألوا ليه تنتقل من الجماعات؟ فقال يرضى علي صاحب الجماعة منهجه أحبه، يأتيني آخر أذكى منه يرضى علي
أحبه أكثر، أحبه أكثر بالعرض يعني.
تذكرتني بمقولة للإمام مالك كنت قرأتها.
نعم.
أتاه رجل من أهل البدع يناظره من الخوارج وغيرهم.
نعم.
فقال الإمام مالك: أرأيت إن نظرتني فغلبتني ماذا أصنع؟ قال: تتبعني. قال: أرأيت إن جاء آخر غيرك غلبني غدا؟ قال: تتبع الجديد. قال: إذن يصير ديني عرضة للتنقل من شاك إلى شاك، من شخص إلى شخص، فذهب إلى شاك مثلك فنظره. فالحاصل لزاما أتقن التعلم، فالحمد لله.
هذه الخلاصة، النتيجة التي خرجت بها فضلتك، كانت في أي سنة من سنوات الدراسة؟
في سنوات يعني ممكن في السنة الرابعة في كلية الهندسة.
أوشكت على انهاء البكالوريوس أو الدراسة. نعم.
فأتقنت حفظ القرآن والسنة، ذات أقرأ في البخاري ومسلم، وبعدها قلنا نحتاج عالم يعلمنا صحيح الحديث من ضعيفه قبل أن نتجه للفقه، يعني الاتجاه للفقه يستلزم
الفقه أدوات
علمية. كما تفضلت. يعني مثلا ممكن حديث تبني عليه حكما أو عملا وفي نهاية يكون ضعيف،
صحيح،
كحديث مشهور جدا عند الناس مثلا: إن جاءكم من ترضون دين الخلق فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض فساد كبير، كذا حديث ممكن تبني عليه عمل وبعدين في النهاية تبين لك أنه ضعيف، سواء حديث أو تفسير. فكان لزاما أن نبحث عن عالم يعلمنا صحيح سنة رسول الله، البخاري ومسلم صحيحة، غير البخاري ومسلم نحتاج إلى عالم. وبعد النقاش اللي ناقشناه كان شرطنا في العالم إنه لازم يكون مضطهد،
يعني لازم يكون
مضطهد يعني من دولته.
نعم. ده كان شرط
كان شرط شبابي يعني.
نعم.
سبب الشرط الشبابي اننا لما جلسنا لعلماء السلطه علماء الدول في علماء الدوله في مصر نجد يعني قول ينفصل عن العمل، نجد لا علم او علم ينفصل عن العمل.
ودي النقطه دي فضيلتك اسمح لي كانت هي دي اللي بتفصل الشباب عن العلماء اللي كانوا موجودين او بعضهم
عن اي جماعات رسميه
عن اي جماعات
عن اي
ذلك فعلا كان العالم المطارد الذي يدفع ثمن دعوته بصدق واخلاص نحسبه كان بيلتف حوله الشباب، كانت كلماته مسموعه. وده 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 ودي مساله فعلا
كان شرطنا الشبابي يعني قلنا نبحث عن علماء مضطهدين،
نعم،
يعني ما يكونش عالم من علماء سلطه، لان عالم السلطه سيفتي بما تفتي به السلطه.
نعم.
في مصر مثلا عالم السلطه ستساله عن البنوك سيجيبك من البنوك حلال البنوك في دولته وهكذا.
على الاقل هذا الكلام كان واضح في مصر مثلا ان بعض العلماء مرتبط بالسلطه، فالعلم عنده وظيفه يعني منفصل عن الواقع عن الشباب. لكن في 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 دوله كالمملكه العربيه السعوديه في حريه للعلماء لهم منهج، فكان الشيخ ابن باز الشيخ
نعم
الشيخ لهم منهج يعني هم
احرصوا التوصل اليهم والتتلمذ عليهم صعب صعوبه الدخول للمملكه،
نعم
صعوبه الدخول للمملكه الا بتاشيره وتشتغل. وانا كنا خلاص تفرغت لتعلم ديني التعلم المتقن، فلم يكن سينفعني ان انا اذا بشتغل وموظف يستنزف كل العمل الوقت العمل وقتي وما اجد فرصه للتعلم،
ما كانش ينفع. اذا رايت ان العقوف على دراسة الكتاب والسنة محررين من أي انتماءات جماعية هو
نعم
السبيل وهو طوق النجاة.
نعم هذا الله يبارك فيه. فبحثنا عن علماء على هذا النهج يخدمون في تعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
كان موجود في هذه الآونة الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه، عالم جليل. وكتاباته كانت تصدر سلسلة الأحاديث الصحيحة والضعيفة في مئة في ملزمة قبل أن تطبع وتتوفر،
كانت صغيرة وبقروش
صغيرة يعني. وبعشر قروش نشتري المئة حديث نتعلمها وننتقل إلى المئة الأخرى تكون صدرت أو ستصدر وهكذا. سلسلة حديث ضعيفة
تتعلمها من هذا الكتيب مباشرة؟
نعم
لسه ما فيش شيخ نجد إليه.
نعم في فقررنا نذهب لشيخ لزمن نقال الشيخ حتى نأخذ العلم عنه عن قرب.
نعم.
فكان النظرة الأولى للشيخ ناصر الدين الألباني، لكن رحمة الله تعالى عليه كان مطارد.
نعم.
كان أبعد من السعودية وفي سوريا، وسوريا تطارده ومتجه إلى لبنان، ولبنان فيها حرب أهلية في هذا التوقيت. فصعب تماما أن نصل إلى الشيخ ناصر
قبل أن يستقر في الأردن.
قبل أن يستقر في الأردن كان يعني تعبان جدا وليست معه كتبه ولا مكان استقراره في هذه الأونة. فكان في شيخ آخر اسمه الشيخ بديع الزمان السندي من باكستان، قالوا عالم حديث متقن، فصعب علينا الذهاب لباكستان أيامها. فاستقر القرار على الشيخ مقبل بن هادي الوديع في اليمن. كان رجع من السعودية وفصت زيدي شيعي وهو من أرض سنة هناك في المكان رحمة الله تعالى عليه. فقلنا مكانه بعيد عن الحكومات لكن نتعلم السنة منه ونكافح مع المذهب الزيدي، ننكر ما استطعنا من إنكار.
فبالمناسبة الحوثيين هم
مجاورين له،
مجاورين
مجاورين
للشيخ،
مجاورين جدا طبعا.
الشيخ أنا يعني حضرت له مرة كان جاء إلى مصر هنا.
نعم كان جاء العلاج.
العلاج ويعني كان في درس في القاهرة هنا يعني في في أواخر السبعينيات
في هذه الأونة. في هذه الأونة في أواخر السبعينات. فذهبنا إليه، كان معنا بعض إخواننا المصريين سبقونا بشهرين أو ثلاثة هناك. والمهم ذهبنا إلى هنالك واستقريت عنده مدة حوالي يعني طبعا كشاب متخرج ولا أريد أن أحمل أهلي أي أعباء مالية، خلاص تخرجت يفترض أن أنا أشق طريقي في الحياة، فلا أطلب من الوالد مثلا أنني أكلف أجرة سفر.
على الأقل تكفي نفسي،
على الأقل أكفي نفسي إن لم أساعد
الأسرة.
نعم. فالمهم خرجت عملت هناك كده عمل صغير في اليمن في تدريس الأطفال في الابتدائي، يعني تعليم خفيف جدا للأطفال مقابل الاقتياد.
نعم.
وبعدها بدأ اتجهت للشيخ مقبل.
انا بس عايز فضلتك يعني قبل الاستطراد تصف لي يعني الجو اللي كان محيط بالشيخ مقبل، هل كان عدد قليل لسه
كان أربعة أو خمسة
فقط؟ لأن أنا أعلم بعد ذلك أنه كان بركة على قريته هذه، ارتدها الناس وصار فيها تجارة، وكان وجوده يعني جلب ثمرات كل شيء بالتعبير القرآني.
لا تتخيل
يعني.
أول ما ذهب وذهبت إليه بعد ما رجع بست أشهر تقريبا من السعودية، لكن لما ذهبنا كان العدد محدود، نحن خمسة أو ستة، كان الزيود يستنكفون يصلون بجواره، يعني إذا جاء يصلي جنب واحد يطرده يقول أنت استطبتل خلاطي.
زي ديوه.
نعم، طب لماذا تبطل خلاطك؟ سؤال يعني. قال هو بيضم ويؤمن. يعني يا جماعة يضم ويؤمن، أنا مصري ما أعرفش إيه يعني قصة يضم ويؤمن. قال يعني بيضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة ويقول آمين، إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين. طب وين المشكلة يا؟ أنا ما عنديش أي مشكلة. أنا ما عنديش أي مشكلة. قال لك لا، آمين كلام والكلام يبطل الصلاة، إذا صلاته باطلة، إذا يفسد يقطع الصف بيني وبين
سبحان الله. ده هذا مذهبهم.
المذهب لا يقول بهذا، بس جهلة المذهب، الجهلة بالمذهب يقولون كذا.
نعم. فضل الشيخ عند النقطة دي نتوقف، يعني ناخذ فاصل سريع ثم نعود مع رحلة الشيخ مع أحد أشياخه الكرام الشيخ مقبل ابن هادي الوديعي رحمة الله عليه.
فاكتب لنا اللهم ذكرا في كتاب الخالدين، اللهم ذكرا في كتاب الخالدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لحضراتكم مع فضيلة العلامة الكبير الشيخ مصطفى العدوي ورحلته في طلب العلم ومحطة الشيخ. برحب بفضيلتك مجددا. محطة طلب العلم بعد بكالوريوس الهندسة اللي ده ما يعرفوش كثير من جماهير الشيخ ومحبي الشيخ ويعني مستمعيه، ان الشيخ يعني جمع بين علم الدنيا وعلم الدين، وعلم الدين طبعا اشرف واعلى واكثر مقاما ورفعه. الشيخ مقبل بن هادي الوديعي، كنت بسال فضيلتك، قلت لي ان كان العدد قليل حواليه، وجاء في بيئه يعني شديده التشابك، المذهب الشيعي او الزيدي موجود، فكان هذا يزيد الامر غربه وتعقيد. يعني كيف كان اداؤه وكيف التففتم حول هذا الشيخ؟
في الحقيقه انا ذاهب خصيصا لاخذ من الشيخ علم الحديث، كيف اصحح الحديث وكيف اضعفه. ففي هذه الاجواء طبعا وجدنا الزيوت حولنا يحاربون حرب شديده جدا، يعني يحاربوننا اشد الحرب. طب لما الحرب؟ انا ما يعني لم ادخل بعداوه، يعني انا داخل، انا كنت في السعوديه قبلها بحج، وتقدير لك كان مع الشيخ الشيخ الاسكندريه ايام لعلك الدكتور ياسر برهان.
طبعا ربنا يبارك فيك.
كان معنا في مكه. فالشيخ ياسر كنا معا في مكه، وكان هو طالب في كليه الطب. يذهب الى الشيخ ابن باز، وذهب معه في مسجد الشيخ ابن باز في الشيشه، قبل الرحله لليمن. نسمع بعض الاحاديث في البخاري وكلامه على الرجال. قلت له اخ ياسر، الكلام ده كلام طيب، لكن الجرعات
كبيره علينا.
لا غير مشبعه.
غير مشبعه، كان يعني جرعات قليله.
انا عايز اتفرغ تفرغ كامل. فقال طب والحل؟ قلت له ساذهب الى اليمن. وكان له بقي هو سنتين او ثلاث سنوات في كليه الطب ينتهي منها. قال انا لن استطيع ان اذهب اليمن الان،
لابد ان يتم.
فانا اتجهت لليمن للغرض المذكور ورجع الى مصر وفقه الله لكل خير. ف يعني كانوا يعادوننا، يصفوننا في اليمن مثلا باننا شيعه معاويه. يا جماعه احنا مش شيعه معاويه، معاويه اصحابي رضي الله عنه، لكن نعتقد ان عليا افضل من معاويه. قل لا، ما دمت قلت رضي الله عنه اذا انت من شيعته. يا جماعه رضي الله عن الصحابه كلهم اصحاب رسول الله. المهم بدانا في اجواء،
كانت حوارات جانبيه ولا مناظرات معهم؟
لا، ضغط العامه نفسهم. العامه
هم شربوا من هذا المعين. يعني
يكتب مثلا على الحوائط لعن الله معاويه وشيعته، ممكن تنشئ مسجد للسنه، ممكن يفجروه.
يعني لهذه الدرجه؟ لا، نفس اللي بيحصل من الشيعه. يعني
بيحصل من الشيعه، كانوا خفيفين شويه عن الحوثيين. استمرنا مع الشيخ مقبل رحمه الله عليه، وبدا العدد يتزايد شيئا فشيئا، وصل يعني خلال مده الى منذ سنتين ثلاثة إلى يعني مئات الأعداد، فبدأنا ننظم دروس للطلبة الجدد ونتعلم أيضا. كنت جئت في هذه الأثناء فترة لمصر بعد سنة للزواج، فبتقدير الله رجع السادات من الخارج من معادي كامب ديفيد وبدأ يعتقل في كل المعارضين،
سبحان الله.
فكان الاتجاه إلينا للاعتقال. فالمهم بسرعة طلعت المطار رحلة انتظار ورجعت ثاني بدون زواج. جم البيت هنا بعد مدة، خدم أخواننا أشقائي
فعلا بدأوا الاعتقالات،
بدأوا الاعتقالات بشدة لكل من له فكر، لكل من له فكر. فبدأت الاعتقالات شديدة، حتى كان لي أخ ثانية ثانوي أخذوا سنة ونصف السجن، وبدأت الاعتقالات بشدة. فالوالدين كلموني قالوا ابقى عندك
في المطار.
أنا أخذت طائرة انتظار وسافرت
الحمد لله.
قالوا خليك عندك. استقرت في اليمن بعدها مدة 4 سنوات متصلة، وكان معي أختي وزوجها مع بعض أيضا في اليمن يطلبان العلم، والحمد لله المدة دي خدمتني لأمرين يا دكتور مصطفى. الأمر أول أن أنا سعيد أن الوالدين راضين عني
بفضل الله، وأنت رجعت بأمرهما
من فضل الله. بعد أن هذا كانت تؤرقني جدا، أن أرى طلب العلم فرض كفاية إلا للضرورات، فكونهم يباركوا المكان قلوا الله يوفقك ودعوا لنا، هذه في الحقيقة لها أثر عظيم جدا على الاستقرار النفسي
طبعا،
وبركة الوقت. فكل ما التعب أتصل بهم، يا والد يا أمي أنت راضي عني، الله يوفقك وتدعو لنا. فهذه
أعتقد أن ذخيرة، لازلت تعيش فضل الشيخ على هذه البركة من دعائهم.
ربنا يبارك.
أنا في الحقيقة إحنا نعجب الشيخ مصطفى العدوي، ما شاء الله لا يكاد يمر وقت إلا في درس هنا أو في كذا أو سفر إلى مصر غير القنوات الفضائية. من أين يأتي بهذا
هذا الله يبارك فيكم.
إنما هي دعوات الوالدين، يطول الله تبارك وتعالى لأمثالكم الزمن طيبا.
لذلك والله يا دكتور مصطفى أنا اشترط في اللي يأتي عندنا من طلبة العلم أنه يأتي برضا والديه،
ما شاء الله.
لأن بعد ما درست المسألة علميا أن فرض الكفاية لابد فيه من استئذان الوالدين، حتى الجهاد إذا كان فرضا على الكفاية استلزم رضا الوالدين. فيأتي الطالب اتصل بأبوي، أنت راضين عن ابنكم عن تواجده معنا؟ إن قال لا ارجع لهم إلى أن تسترضي الوالدين.
نعم.
إن قال نعم نغنم منكما دعوة لنا ولابنكما، حتى تستقر النفوس وتهدئ النفوس،
وحتى
يبارك
تكون البيوت محبة للعلم ومحبة. نعم. لأهل العلم. لا. نعم. لا يكون الولد مأخوذ عنوة عن
الله،
دي بتترك بعد آخر في البيوت وفي الأسر. نعم. يعني بارك الله فيك. نعم.
فجلسنا الشيخ مقبل المدة لما طالت، أخذنا علم الحديث وانتقلنا مع علم الحديث إلى الفقه والتفسير، لأن بقي 4 سنوات في مكتبة ليس معي زوجة ولا ابن ولا أب ولا أم، منعكس
فرصة مقدرة من قبل العلي القدير للانقطاع للعلم.
الحمد لله. بعد أن هدأت الأمور ويعني سنوات من تولي الرئيس السابق حسني مبارك الأوضاع، هدأت الأوضاع نسبيا
في أوائل الحكم. نعم.
يعني سنة 85-86 هدأت نسبيا، فرجعنا إلى مصر وأسست مسجدا صغيرا، وبعدها المسجد يكبر شيئا فشيئا، ومكتبة ملازمة للمسجد، وبدأت دروس علمية. مع الدروس العلمية طبعا الضغوط الأمنية، فالضغوط الأمنية يعني
على عكس ما يظن بعض الناس أن المنهج السلفي وأصحابه وشيوخه كانوا مؤمنين، يعني بالعكس كان في ضغط غير عادي
لزاما،
لأن أعتقد أن ضباط أمن الدولة أو هذا الجهاز من كثرة تعامله مع التيارات الإسلامية أصبح عنده فكر استراتيجي، يعني عارف أن على المدى البعيد مين اللي هيخرجوا من تحت، الذين يتعلمون دراسة منهجية وعلمية غير الجماعات اللي بتقوم بعملية فرقعة ثم تعتقل وهكذا. يعني
أنا أذكر في هذا الباب يا دكتور مصطفى في كلام حضرتك أن الحجاج بن يوسف الثقفي كان حاكما ظالما، هو قبل أن يولى الإمارة مر هو وأبوه على شيخ يعلم الناس سيرة أبي بكر وسيرة عمر، الرجل بيقول كان أبو بكر طيب ويذكر مناقب عمر، فقال الحجاج لأبي لو كان الأمر بيدي لقتلت هذا الرجل. فأبوه كان رجل يعني فيه صلاح شوي. قال يا بني ما أشقاك، لماذا تقتله؟ قال أنت ما تعرف حاجة، هذا يعلم الناس عدل أبي بكر فيعرفوا أننا ظلمة فيصور علينا، يعلم الناس عدل عمر فالناس تعرف أننا مقارنة بأبي بكر وعمر ناس ظلمة فيصور علينا. فكان عنده فكر شيطاني،
فكر أنه مجرد أن يتعلم الناس الـ الـ الـ
الخير
الخير خلاص يظهر الشر في قومه. يعني ليس بالضرورة الإنسان يتكلم خصوصا في أوقات في
الشر مباشرة،
الشر مباشرة
نعم
نعم.
يعني أنت ممكن تعلم الناس الخير، تعلمهم الخير، تعلمهم العفاف، تعلمهم كذا، هيعرف من ثم إن الحاجات المحرمة دي اللي ظاهرة أمامه خطأ.
هذا منهج ينبغي على الدعاء، يعني يعلم الدعاء الصبر والثقة، أنه لابد أن يكون طويل النفس، ويعني المساحة الكبيرة في دين الله عز وجل تستوعب كل طاقات الإنسان، وتبقى المسائل المتعلقة بالحاكم وأيضا لها تأويلات تجعل هناك نفس للدعاء إلى الله أن يعني يأخذوا بأيدي الناس بصبر وتؤدى. وحينما يشرب الناس يعني من معين الإسلام الصافي سينكرون المنكر بطبيعة الحال.
نعم جزاك الله خير. صحيح. وصور التهوى تتعدد، يعني أنا مرة استدعاني مجموعة من رجال الأمن وأتوا مجموعة من القاهرة وجلسوا معنا مجلسا فيقولون وقف كل الدروس. طب لماذا يا جماعة وقف كل الدروس؟ قلت له أنت إذا كنت طبيب هتكون طبيب فاشل لما تقول لي أنا بحب الدعوة تقول لي وقف كله. طيب يا أخي يا ستة خلها أربعة، المهم يعني نتفاوض إلى أن فتسكت. لكن هناك سبل أخرى، في طباعة كتب، تطبع كتب مثلا في الحجاب، تطبع كتب في اللحية، تنشر شرائط. فأبواب الدعوة ليست متوقفة على صورة معينة بل بتتعدد صور الدعوة إلى الله. فطبعا كنا شباب، يوم مثلا يستدعينا شخص قل لا تذهب إلى المحاضرة في كذا، أقول له سأذهب فيوم من
الأيام بحمية الشباب.
نعم بحمية الشباب تعلين لي لماذا لا أذهب وأنا يعني أقنعني. فتدعوني يوم كنت بدأ محاضرة في مدينة جنب اسمها سيمبلوين، فقالوا سألوني ساعة كاملة عن الشيعة ومش عارف لماذا يسألونه في النهاية، قالوا لا تذهب للسيمبلوين. لماذا يا جماعة؟ ده درس علمي محض ودرس في تفسير سورة النور. قالوا المهم لا تذهب، قلت إن شاء الله سأذهب. ده حمية الشباب طبعا.
وذهبت.
لما ذهبت تاني يوم على طول، تاني يوم بالضبط قوات لا حصر لها أخذوني. أنت مش قلنا لك لا تذهب، أنا قلت خلاص أنا ما كذبتش، قلت
وتم القبض على فضلك.
وتم القبض. درست لهم إيه في الدرس؟ قلت لهم درست حديث الإفك قصة السيدة عائشة. طيب معنا وشهرين فابو جعبل خسافي كده حاجات يعني أشياء بهذه المثابة. لكن تفكير الشباب كان يحتاج
يعني إلى يعني ذهبت إلى المعتقل فضلتك ولا كان
لا ذهبت طبعا المعتقل يعني أبو زعبل
أبو زعبل والله السجون دي شرفت يعني بالعلماء وهي حجة على
هو يعني أصحاب. سبحان الله يعني أحيانا كده تيجي أمور لا مش كده كان يعني تيجي أمور بتلتقي فيها في السجون بكل الأفكار.
عايزين نقف عند النقطة دي يعني في فترة الاعتقال، لأن دي فترة مهمة لكثير من الدعاء التقوا بأفكار متنوعة هناك وكان لهم دور بارز. أراد الله سبحانه وتعالى أن يحيي بهم مرة أخرى سيرة يوسف في السجن والدعوة إلى الله. نتوقف عند هذه النقطة ثم بإذن الله تبارك وتعالى نلتقي في حلقة قادمة مع العلامة الكبير فضيلة الشيخ مصطفى العدوي. وبرنامجكم كانت أيام، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكن هي محطات في حياة الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى مهمة، وربما كانت أيضا في حياة الأنبياء.
تجد واحد منهم لين في الحديث ولا يتعمد أن يلف قضية لك، وآخر يتعمد أن يكذب عليك، يعني بيسألني سؤال وأنا بجاوبه، يكذب غير اللي أنا بجاوبه.
التقيت في سجن أبو زعبل أكيد عدد من الشخصيات،
كان معنا واحد اسمه محمد الداودي كان في السجن بس يحكي لي، يقول يا جماعة نحن إخوة في الدين ده وإخوة في العروبة وإخوة في كل شيء. فجي واحد من اللي موجودين من التبليغ موجود، قال يا أخي أنت نسيت أهم حاجة، قال له اهم حاجه ايه؟ قال له اخوه في الله. قال له اسكت انت ما تعرفش حاجه، لان اذا قال نحن اخوه في الله طلع التكفير والهجره. قال لك لا، نحن مش اخوه في الله.
طريق طويل ومليء بالانوار والاشواق مع عالم جليل مثل فضيله الشيخ مصطفى العدوي، نعد بلقاء جديد ان شاء الله حسب ما يتسع فضل الشيخ له لنا وله الوقت باذن الله تبارك وتعالى.
كتاب الخالدين يا ايها الايام هيا ذكرينا زمنا جميلا لا يزال يعيش فينا، هي خطوة نمشي بها لله دوما ثابتين، فاكتب لنا اللهم ذكرا في كتاب الخالدين.